يميل إلى حل سلمي مع إيران، يعتقد أن عليه أن يضرب إيران، يضرب الجمهورية الإسلامية، يضرب سياساتها. هذا على المستوى الشخصي. ثم هو محاط في الدائرة الضيقة حوله بشخصيات سياسية ودبلوماسية أقرب إلى الصهيونية من أي فريق أحاط برئيس أمريكي سابق، وهي تضغط عليه. ثالثا، هو يعتقد أنه لا يستطيع أن ينتزع من الإيرانيين ما يمكن أن يبرر له أمام جماعته بشيء من التنازلات أو بشيء من الهدوء مع الجمهورية الإسلامية. ثم زود بمعلومات بعتقد خاطئة من قبل الصهاينة بأن المعركة معك سهلة، وأنهم خلال أيام سيتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وخلال ساعات سيتم القضاء على القيادة الإيرانية، وخلال ساعات سيتم استهداف سماحة المرشد الأعلى السيد خامنئي. ولكن حين تبين وبعد 12 يوما أن شيئا من هذه الأمور لم يحدث، وأن تدمير القوة النووية الإيرانية وهي قوة سلمية بالأساس
نعم.
لم يحصل، أدرك ترامب أنه يسير مع الصهاينة في طريق نهايته الهزيمة له كما هي الهزيمة للصهاينة. لذلك أعتقد أنه بدأ يعيد النظر، وعلينا أن ننتبه إلى أنه هو الذي بادر إلى طلب وقف إطلاق النار بعد الضربة الإيرانية لقاعدة عديد، في الوقت الذي كان الكثيرون ينتظرون أن الولايات المتحدة ستتخذ من الضربة الإيرانية لقاعدة عديد مبررا لكي تضرب القوة الإيرانية بشكل أكثر فظاظة من الضربة السابقة. هذا كله يشير إلى أن متغيرات جدية حصلت خلال 12 يوما التي أرادها الصهاينة حربا على الجمهورية الإسلامية، متغيرات كثيرة حصلت، هي التي في تقديري ستجعل من ترامب أكثر فهما لمعادلة القوى الجديدة وأكثر رغبة في التعامل مع مخرجاتها.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، محور التراجع واشنطن وتل أبيب بين العجز والقلق. موضوع حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن، نرحب بك من جديد في لقائنا هذا. اسمح لي أن أنتقل معك بالحديث إلى قطاع غزة والتطورات هناك، يعني في ظل التباين داخل كيان الاحتلال، كيف تؤثر الانقسامات بين القيادتين السياسية والعسكرية على مستقبل المعركة في القطاع؟
يعني هذا الانقسام هو نتيجة وليس سببا، هو نتيجة لفشل كبير لحق بقوات الاحتلال في مواجهتها للمقاومة في غزة. صحيح أن الشهداء في غزة قد تجاوز عددهم 50,000 أو حتى وصلوا إلى حوالي 60,000 شهيد ومئة ونيف من الجرحى، ولكن صلابة الشعب الفلسطيني في غزة أثبت أنها أقوى من أن تهزم أمام الجيش الإسرائيلي، بل أن الجيش الصهيوني رغم مرور كل هذه الأشهر على هذا العدوان الذي ظن الصهاينة أنهم خلال أسابيع يمكن أن يحسموا الأمور، وتبين أنهم خلال كل هذه الفترة لم يحسموا الأمور على الإطلاق، أوجد انقساما داخل الجيش الإسرائيلي الذي لم يعد قادرا على تحمل أعباء الاحتلال، ناهيك عن انقسامات داخل المجتمع الصهيوني نفسه، وخصوصا أهل الأسرى، أهل
نعم
المقتطفين الذين يتظاهرون كل يوم ومعهم قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي. إذن هناك انقسام بين إسرائيليين باتوا واقعيين مدركين أنه من الصعب أن يحققوا انتصارا على أهل غزة وعلى المقاومة في غزة، وبين صهاينة متعنتين على رأسهم نتنياهو ومن حوله، هم يعني يتراجعون يوما بعد يوم. وقد حاول الصهاينة ومعهم الإدارة الأمريكية أن يوحوا أنهم تمكنوا من ضرب إيران ضربة موجعة خلال الحرب 12 يوما، لكن حين بدأت تتكشف الحقائق تراجعت وجهة نظر الفريق الذي كان مصمما على أن يواصل المعركة. وأعتقد أن الفريق الذي يريد أن ينهي المعركة بات أقوى، ولا أعتقد أن أياما طويلة ستمر قبل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
سؤال أخير دكتور، إلى أي حد يمكن القول أن فشل الحرب على غزة وإيران معا يشكل بداية لتراجع الهيبة العسكرية للكيان الصهيوني وحلفائه الغربيين؟
يعني شوف، أنا من الذين يعتقدون أن الهيبة لهذا الكيان قد سقطت في أكثر من مواجهة. علينا أن نذكر أن في لبنان آخر معركة جرت بين المقاومة اللبنانية والكيان الصهيوني، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار الحالي، قد تمت بعد 3 أشهر من المعارك التي لم يستطع الصهاينة أن يتقدموا سوى عدة كيلومترات في الأرض اللبنانية من خلال التلال الخمسة التي يسيطرون عليها،
نعم
فيما كانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يصلوا إلى بيروت أو على الأقل إلى صيدا. هذا كان اعتقادهم، قد فشلوا في ذلك. ناهيك عن فشلهم المستمر في غزة، وفشلهم أيضا في السيطرة على الوضع في الضفة الغربية. إذا الصهاينة يخرجون من فشل إلى فشل، لكنهم يكابرون في إعلان ذلك، وخصوصا أن إعلان الفشل يعني نهاية نتنياهو ومشروعه وامرأته الحاكمة. لذلك هم يكابرون، كما تفضلت وذكرت، هذه المكابرة لن تفيدهم شيئا،
نعم
ولكن أعتقد أن لكل مكابرة حدود، والمكابرة الصهيونية سيكون لها حدود، خصوصا بعد أن بات حماتهم في واشنطن يدركون أنهم عاجزون عن تقديم حماية حقيقية للكيان الصهيوني
نعم
أمام بسالة المقاومة وأمام صمود الشعب الفلسطيني.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
إن تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم.
نواصل معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نواصل من غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات مع الزميل سعيد بوريني.
طوال ساعات الليل لم يتوقف القصف الإسرائيلي على مدينة غزة. ذوي الانفجارات ظل طوال الوقت، خاصة في جنوب المدينة، من المدينة التي تتقدم فيها الدبابات الإسرائيلية بشكل بطيء بعد أن قامت بإجبار الناس على النزوح من أحياء الزيتون والصبرة وبقية حي الشجاعية وجزء من حي الدرج. وهذا تذمرت خلال إسرائيل عدد كبير من المنازل، ثم استأنفت عمليات القصف في ساعات الصباح، فاستشهد مواطن فلسطيني في شارع السكة، ونقل 10 شهداء على الأقل من منتظري المساعدات جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وهو أمر بات معتاد يوميا أن يستشهد عدد كبير من الفلسطينيين وهم ينتظرون الطعام الذي تمنعه إسرائيل عنهم، ووضعت آلية تؤدي إلى مقتل العديد من الفلسطينيين. أكثر من 600 خلال شهر استشهدوا خلال محاولتهم للحصول على الطعام. الأمر ذاته ينطبق على جباليا البلد التي تخلى لأول مرة ربما منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف فيها، فقد استشهد 4 مواطنين على ما يعرف بدوار حلاوة في جباليا البلد. المنطقة الوسطى من قطاع غزة الأمر كان مماثل، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة العماوي، 6 من الشهداء ارتقوا وعدد كبير من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أيضا كان هناك شهيد وأكثر من 40 جريح من منتظري المساعدات على الجانب الآخر من محور التسريم العسكري. أما في مدينة خان يونس التي ودعت خلال 24 ساعة الماضية 29 شهيد، فقد تجددت الغارات الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من المدينة، التي أيضا تسمع دوي الانفجارات فيها طوال الوقت، خاصة في جنوب المدينة حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية. في ظل هذه الأوضاع تزداد الأوضاع الإنسانية والصحية خطورة في قطاع غزة. جيش أو وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي توقفت، وهذا يعني أن 350 مريض فلسطيني يمكن أن يموتوا في أي وقت، وذلك نتيجة نقص الوقود وأن العمل يقتصر على العناية المركزة. فيما أعلن مشفى ناصر أن القبور في محيط المشفى قد امتلأت تماما ولم يعد متسع حتى للموتى. الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة في قطاع غزة مع كل يوم من أيام الحرب المستمرة على القطاع.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 56,531، والإصابات إلى 133,642 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 6,203 شهداء و 21,600 مصاب منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 44 شهيدا و 148 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ونواصل من قطاع غزة، حيث تشتد أزمة الجوع بشكل متصاعد نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع منذ أشهر. وقد أدت القيود المشددة على إدخال المواد الغذائية والدوائية إلى جانب الاستهداف المنهجي للبنية التحتية والمنشآت الحيوية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ما ينذر بكارثة صحية وغذائية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، لا سيما الأطفال والمرضى وكبار السن. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
صعبة المنال ومغمسة بدماء الجياع باتت لقمة العيش في غزة، ففي واقعة مرة لم يشهدها التاريخ تتفاقم أزمة المجاعة التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة عبر الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات والقتل العمدي لمنتظري المعونات قرب المراكز المخصصة. هذه المعاناة اليومية التي يقضي فيها العشرات على يد الصهاينة القتلة وضعت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والإنسانية جمعاء أمام عجز في لجم الكارثة التي تجاوزت حدودها بحسب مسؤولين دوليين. آخر البيانات الدولية أفادت عن وفاة أكثر من طفل يومياً نتيجة سوء التغذية في غزة وعدم قدرة الجهات الصحية على تقديم أفضل علاج ممكن لهم، فيما أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حليب الأطفال نفد تماماً في قطاع غزة، محذرا من أن المئات من حديثي الولادة في الحضانات يواجهون خطر الموت الوشيك. هذا المشهد القاتم في قطاع غزة خرقه بصيص نور تمثل بعودة تكية السعادة التي توقفت عن العمل لأكثر من شهر بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأمامها المشهد كان مؤلما. أهالي توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى أملاً بالحصول على وجبة طعام تسد رمق أطفالهم الجياع،
أنا من سكان معسكر خان يونس نافحة على المواصل، بقضي نهاري كله بالتكية من الصبح لحد الساعة 12 عشان أحصل على وجبة غدا للأطفال، والله وضعنا تحت الصفر، وضعنا صعب جدا.
ما هو موجود الآن على الطفل أو المرأة نتيجة مسافات بعيدة، ونتحدث عن مسافات بعيدة كيلو 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو أيضا، يعني من مسافة بعيدة جدا بس مشان تأخذ وجبة غداء إلها، ولربما على المؤكد ما تحصل عليها. ليه؟ طبعا بسبب العدد الهائل من المعوزين المحتاجين في قطاع غزة.
قد تكون هذه التكية نافذة أمل للذين ينشدون لقمة العيش، غير أنها لا تكفي لسد جوع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أنهكهم العدوان قتلا وجوعا وظلما.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. إلى الضفة الغربية حيث يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيده الدموي، فقد استشهد فجر الثلاثاء شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في رام الله والخليل، فيما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من 45 مواطنا. وأفادت مصادر محلية باستشهاد الفتى أمجد نصار أبو عوات من بلدة يطا متأثرا بإصابته على دوار المنارة وسط رام الله، فيما استشهد الشاب سامر بسام الزغارنة من بلدة الرماضين برصاص قوات الاحتلال قرب معبر الظاهرية جنوب الخليل. بالتوازي اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في رام الله ونابلس والخليل وطول كرم وبيت لحم، واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال وأشقاء وسط اعتداءات جسدية وتحقيقات ميدانية. واستخدم الاحتلال طفلا وشابا كدروع بشرية خلال عمليات التفتيش. وفي الخليل اعتقل 11 مواطنا، فيما وثقت مصادر طبية إصابة طفل جراء الضرب المبرح على يد الجنود. كما نصب الاحتلال حواجز عسكرية وأغلق عددا من الطرق بالسواتر الإسمنتية والترابية بمحاولة لخنق الحياة اليومية وتعميق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. في الضفة أيضا تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها اليومية على المواطنين الفلسطينيين من مداهمات واعتقالات واقتحامات للمنازل، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين عمليات الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية تحت حماية جنود الاحتلال. يأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع المشروع الاستيطاني الذي يهدد بإنهاء فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تمعن قوات الاحتلال في سياسات التضييق على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مداهمات واعتقالات واسعة وعمليات هدم متواصلة لممتلكات المواطنين. ففي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، كما دهمت مخيم بلاطة واعتقلت أحد الأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة. وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها النار على قوات الاحتلال، كما تم إلقاء عبوة محلية الصنع باتجاه الآليات العسكرية الصهيونية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الأسرى المحررين في ضاحية نابلس وبلدة تل جنوب غرب المدينة، وأغلق مستوطنون الطريق الرابط بين عقربة ومجدل بني فاضل جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالا ومدينة يطا جنوبا، في حين أقدم مستوطنون على اقتلاع نحو 150 شتلة زيتون قرب قرية سوسيا في مسافر يطا، كما أقدم مستوطنون على مهاجمة أرض في خربة الركيز بمسافر يطا أيضا وحولوها إلى ثكنة عسكرية، في حين أشعلت مجموعة أخرى من المستوطنين النار في جورة الخيل شرق بلدة سعير شمال الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة جنوب غرب جنين. وفي جنين أيضا أقدمت جرافة عسكرية على تدمير بيوت المواطنين، وكذلك في سلواد شمال شرق رام الله ردمت قوات الاحتلال بئر مياه، وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طول كرم، وهدمت جرافة تابعة للاحتلال منازل المواطنين.
في كيان الاحتلال يسود الأوساط الصهيونية إقرار متزايد بفشل الأهداف التي سعى إليها كيانهم من خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في ضوء ما شاهدوه من التفاف شعبي واسع حول القيادة الإيرانية وتعاظم روح الصمود والوحدة الوطنية في وجه التهديدات. كما أظهرت الوقائع الميدانية عجز الكيان عن تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في تعطيل البرنامج النووي الإيراني أو الحد من تقدمه، الأمر الذي يعكس محدودية الخيارات العسكرية أمام طهران ويكرس فشل السياسات العدوانية في كسر إرادة الشعب الإيراني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد انجلاء الغبار عن الحرب مع إيران، بدأ المراقبون الصهاينة يميلون إلى الحذر في تعداد الخسائر والإنجازات والتي يجمعون على أنها غير واضحة، وأن أهداف العدوان لم تحقق النتائج المرجوة. وبالنسبة إليهم فإن إضعاف النظام في إيران لم يتحقق، وكذلك تدمير برنامجها النووي، ما يعني أن كل مزاعم النجاحات التي يدعيها الرئيس الأمريكي مبالغ فيها أو كاذبة، كما أن الحرب على إيران بررت لها إخفاء برنامجها النووي.
في نهاية المطاف إن النظرية التي أراها داخل إيران ومن باحثين على صلة بالوضع في إيران، فإننا نرى وحدة داخلية هناك، وهي أصبحت أكثر عمقا حين رأى المؤيدون والمعارضون للنظام أن الهجوم الإسرائيلي يدمر بلدهم.
علينا تشغيل كل قدراتنا لندرك ماذا تبقى لدى إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لأن القدرة التي ستبقى لديهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا أرى أنه سيحصل في إيران انقلاب عسكري.
مع الأسف هناك علامات استفهام أكثر من الإجابات، فقد تحدث ترامب بشكل واضح عن هجوم لا مثيل له وعن تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. أما الآن فنحن في حالة هدنة لأن الحرب لم تنتهي، وكلمة انتصار كبيرة علينا وهي عبارة سابقة لأوانها.
وسأل مراقبون صهاينة ما إذا كان كيانهم والإدارة الأمريكية سيقومون بخدعة جديدة لاستئناف الحرب على إيران والذهاب سريعا لتوقيع اتفاقات جديدة ورسم ملامح جديدة للشرق الأوسط.
هل نحن أمام قرار دراماتيكي أو مصيري آخر؟ ربما يشير ترامب إلينا حول ماذا يقصد هنا من إمكانية إغلاق موضوع غزة عبر صفقة تبادل ودخول دول إضافية إلى اتفاقيات أبراهام.
من الواضح أن هناك مصالح مشتركة بين الأمريكيين والأوروبيين، فجميعهم يشكرون إسرائيل على قيامها بالمهمة القذرة نيابة عنهم، ونحن الآن أمام فرصة تاريخية، وعلينا المسارعة إلى توسيع اتفاقيات السلام مع العالم العربي. وليس صدفة أننا نتلقى أخبارا متتالية عن سوريا ولبنان.
وحذر المراقبون الصهاينة من التعامل مع إيران على أنها دولة جريحة، لأنها ستفعل كل ما يمكنها لترميم برنامجها النووي.
في حصيلة رسمية لخروقات واعتداءات الاحتلال الصهيوني على لبنان منذ 27 من تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم، بلغ عدد الخروقات البرية 1771 خرقا والجوية 1917 خرقا، فيما سجل 112 خرقا بحريا، ما مجموعه 3800 خرق وعدوان. أما عدد الشهداء فبلغ 195 شهيدا والجرحى 433. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
رب السماء سنشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سئل أمير المؤمنين عليه السلام ما الحزم؟ قال أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي على الله مقامه الجزء 71. أحبتي الكرام، مواصلة الحديث في الحلقة الماضية عن موضوع الحزم ولأهمية هذا الموضوع ولعمليته ودخوله في حياتنا اليومية العملية في كل المواقف والأعمال والمسؤوليات الموقعة على عاتقنا، لابد أن نواصل بشيء أكثر من التوضيح، وكذلك أن نتعرف كيف يكون الإنسان المؤمن حازما في أموره. لما عرفنا أهمية الحزم وما معنى الحزم وكيف نكون، لابد أن نعرف أيضا كيف نكون حازمين. أنا أحب أن أكون حازما، لكن ما نيل المطالب بالتمني، لابد أن يكون الإنسان مجدا في حصوله على هذه الأمور التي يتمناها، ومنها هذا الحزم وهذه الصفة المفيدة العظيمة التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يتحلى بها. إذن كيف أكون حازما؟ لابد لأن تغتنم الفرص، وهذا أول خطوة في كونك حازما وعازما على أمرك، اغتنام الفرص، كما في هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما عرف الحزم بأن تنظر فرصتك، وليس فقط تنظر هذه الفرصة بل تعاجل ما أمكنك. مهما تستطيع أن تعجل في اغتنام الفرصة فاغتنمها ولا تؤجلها إلى غد، ولا تسوف في الأمور، لأن التسويف من الشيطان ومن أعمال إبليس والعياذ بالله. إذن هذا الأمر الأول. وكذلك أن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون حازما لابد أن يشاور ذوي الرأي، كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له ما الحزم يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال مشاورة الرأي واتباعهم، أي مشاورة ذوي الرأي، مشاورة ذوي العقول، ذوي التجارب كما قلنا، واتباع هذه التجربة. إذا كانت لك الثقة كاملة بأولئك الناس الذين هم من أصحاب التجارب وأصحاب العقول وأشاروا عليك بكذا، فلا بد من اتباع رأيهم، لا تترك هؤلاء ولا تترك آراءهم ولا تترك هذه المشاورة، ولا تتعنت وتتكبر وتتزمت في رأيك وحدك، لأن ليس ذلك من الحزم. إذا أردت أن تكون حازما لابد أن تنظر بعواقب الأمور، والنظر بعواقب الأمور يستلزم منك أن تشاور ذوي العقول والتجارب حتى تستفيد من تجاربهم عن حس، لا فقط عن حدس وتوقع وظن. وكذلك كيف تكون حازما؟ لابد أن تحفظ الأمر الذي كلفت به والمسؤولية التي كلفت بها. من الحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت، أي أنك إذا كلفت بأمر معين تحفظ هذا الأمر وتصونه وتقوم به أحسن قيام بإتقان وضبط وحذر وفطنة. ولكن إذا كفيت عن أمر معين، يعني قام به غيرك وكفاك عنه، فمن الحزم أن تترك هذا الأمر الذي كفيت عنه. وسعيد من اكتفى بأخيه، إذا اكتفيت بأخيك وبأناس آخرين قاموا بعمل معين كان عليك أن تقوم به، فأترك الباقي، أترك هذا العمل لأنه كفيت عنه، ومن العقل أن تتركه ولا تخوض فيه مرة أخرى، بل تحفظ ما كلفت به في المقابل، تشغل نفسك بما كلفت به. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك الحديث: الحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت، ورد عنه عليه السلام في غرار الحكم. وكذلك من الحزم أن يحفظ الإنسان المؤمن التجارب، عن الإمام علي عليه السلام: الحزم حفظ التجربة، يعني ليس فقط أن تشاور الآخرين وتأخذ من تجاربهم أو أن تنظر في عواقب الأمور كما قلنا، هناك رأي آخر. عندما تكون لك تجربة، تخوض تجربة معينة، فلا بد أن تحفظ هذه التجربة وتعرف هذه التجربة وتعيها وتعي نتائجها وتعرف كيف تستفيد منها، لأن المؤمن كما روي في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. هذا في الثقب معين في الأرض أو في الحائط، وفيه حيوان مثلا معين أو حشرة لاسعة، لا بد أنه الإنسان إذا مد يده اشتباها مثلا أو غفلة في تلك الحفرة ولسع منها ولدغ من الحية أو غير الحية أو العقرب، لا بد أن لا يمد يده مرة أخرى، من العقل ومن الإيمان أن لا يمد يده مرة أخرى في مثل ذلك الثقب أو تلك الحفرة. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وكذلك من الحزم أن تحفظ هذه التجارب، أن تعرف ولا تقع في الخطأ مرة أخرى. هذا أيضا إذا أردت أن تكون حازما لابد أن تتحلى بهذه الصفة، أن تحفظ تلك التجارب التي مرت بها أنت أو غيرك. نعم، وأيضا من الحزم أن تكون مطيعا لله وعاصيا لنفسك. عادة النفس البشرية ذات شهوات كثيرة ومغريات، وتتأثر بالدنيا وزينتها وبوساوس الشيطان الذي يحرك النفس الإنسانية نحو المعاصي والعياذ بالله. فإذا أردت أن تكون حازما لابد أن تعصي نفسك وتطيع ماذا؟ تطيع الله سبحانه وتعالى في المقابل، وأن تقف عند الشبهات. إذا كانت هناك موضع شبهة لابد أن تحتاط وتتوقف وتترك هذا الأمر الذي فيه تلك الشبهة. على المؤمن أن يتجنب مثل هذه المواضع ومواقف الشبهات والعياذ بالله. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في غرار الحكم: إنما الحزم طاعة الله ومعصية النفس. من الطبيعي أن إذا أردت أن تطيع الله سبحانه وتعالى لابد أن في المقابل ماذا؟ تعصي تلك النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. وروي عنه عليه السلام أيضا في بحار الأنوار الجزء 78 أنه قال: أصل الحزم الوقوف عند الشبهة. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون حازما لابد أن يتوقف عند مواضع الشبهات حتى يتجنب ويحتاط، وهذا من الأمر الحسن الذي شجع عليه الدين، الاحتياط في الدين والاحتياط في الأموال وفي الفروج وفي الدماء. هذا أمر ملزم للإنسان المؤمن، وهذا من الحزم الذي يحث عليه الشرع الشريف. كذلك إذا أراد الإنسان المؤمن أن يكون حازما في أمره فلا يستبد برأيه، ولا بد أن تكون التجارب مهذبة له، وهذه النوائب والمصائب أيضا مهذبة له، وهي التي تسقله وتسقل شخصيته وتسقل إرادته وتسقل تجاربه. هذه النوائب يستفيد منها، المصائب البلايا التي يمر بها الإنسان المؤمن، من حزمه أن يكون صابرا ومجدا عليها ويجعلها نقطة إيجابية بصالحه لا مضر له. هذا أيضا من الحزم، أن يستفيد من هذه الأمور البلايا ويجعلها لصالحه، يجعل البلايا والمصائب والنوائب التي يمر بها هو أو يمر بها هو والآخرين معه في ظرف عام، أن يكون موضعا له من أجل الارتقاء، من أجل الوصول إلى الكمال، من أجل الاستفادة من هذه الفرص. وكذلك الحازم الذي يشغل نفسه بجهاد نفسه ويصلح نفسه ويحبسها عن أهويتها ولذاتها، وأن يملك تلك النفس وأن يكف أذاه. وهذا أمر أيضا شدد عليه أمير المؤمنين عليه السلام في عدة أحاديث: الحازم من كف أذى، الذي يكف أذاه، لأنه إذا آذى الآخرين سيقع هو في الأذى أيضا، ولا يتوقع منهم إلا الأذى. نسأل الله تعالى أن نكون حازمين فطنين حذرين في إرادتنا وعزمنا، ولا أن لا نكون لا مبالين في أمورنا أو متهورين أو فوضويين والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتب لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي. أقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي، في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
احنا نصارك من افكارك فكرتنا تظهر نرخص دمنا وتعلمنا جامعة حيدر احنا نصارك من افكارك فكرتنا تظهر نرخص دمنا وتعلمنا جامعة حيدر
موعدنا بالطفحان يا ابن الوديعة احنا اكتسبنا دروس من جامعة اعيان نهج الشريعة عودك على الدنيا انصار لو اعوان كانت تطيعة غيرتهم التماء والاشتر وسلمان قلعة ومنيعة الحيدر نطوه نفوس صاحة وبلا أثمان للدم نبيعه وإحنا بأثرهم ذاك نمشي وتطيح أبدان بالطف صريعة
إحنا الصحبة وأشرف نخبة ربنا اصطفانا لا من بالي ضحي الغالي حبك دعانا
ودرسنا هاي الأفكار من مالك ومن عمار فكرتنا تظهر
من افكارك فكرتنا تظهر نرخص دمنا وتعلمنا جامعة حيدر احنا مصارك من افكارك فكرتنا تظهر نرخص دمنا وتعلمنا جامعة حيدر حبيب وصاح هدر إمامي عقب الوصل كرار بالحسن عن إيضاء صار التزامي نهج الولاية مشي والحسن لما راح عين نظامي بيك آمنت يا حسين وانطاني ربي وشاح عزة مقامي مثل الوصي وعمار ويا كان بالأرواح عنك أحامي وجه الذي عاديك عن دافع الإصلاح أشهر حسامي رغم الطاغي وجه الباغي أرفع رهيفي شقدر خصمك يوصل يمك وبجف سيفي هذا العازم عندي صار من مالك ومن عمار فكرتنا تظهر من افكارك فكرتنا تظهر نرخص دمنا وتعلمنا جامعة حيدر احنا مصارك من افكارك فكرتنا تظهر نرخص دمنا وتعلمنا جامعة حيدر وعرفنا معنى الإيثار من مالك ومن عمام فكرتنا تظهر
لن يهتف ابن القين وبيمنت المياد هذا نيمك منه الذي يتناد أقسم يا ابو السجاد بالزهرة أمك أقلب علي أهل الكون وترسانة ابن زياد لا لا تهمك حين الهجوم يصير وتتكاثر الأعداد بالروح أضمك أتمنى دم يسيل لو صار الاستشهاد لا يجري دمك مثل الوصي الكرار من بايع المقداد بايعنا حكمك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق مستمعينا الكرام تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وذلك على مدار الساعة مشتملة على نشرات الأخبار التقارير والمقابلات التحليلات السياسية
وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة